التسليم التام والمطلق لأوامر الله والأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا في سورة آل عمران المحور الأساسي من سورة آل عمران معاول الهدم، ازاي يهدم اي امة؟ لو عايز اهدم اي امة اهدمها ازاي؟ وقلنا ان معاول الهدم اللي كان وردها سورة آل عمران ثلاث حاجات: واحد شبهات، اثنين ثلاثة رائع جدا وصحيح جدا. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بعد ما خدنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى قسم سورة آل عمران ثلثين كاملين لما يتعلق بحرب الشبهات، وان الثلث الاخير من السورة فهو ما يتعلق بحرب الشهوات. فذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بغزوة أحد لأن العامل الأساسي في الهزيمة التي أدت لهذه المشاكل اللي كانت في غزوة أحد كانت مسألة الإيه؟ الشهوات. الله سبحانه وتعالى قال: ها منكم من يريد الدنيا ها ومنكم يريد الآخرة. فاللي كانوا طالبين دنيا كانوا سبب في هزيمة الجيش في هذا الوقت. طيب آيات سورة، احنا كنا توقفنا عند الآية 121 من سورة آل عمران. تعالوا مع بعض كده نرتب الأفكار ونرتب كده ما يتعلق بالآيات اللي معانا النهاردة، بحيث إن شاء الله واحنا واقفين النهاردة في صلاة التراويح نبقى فاهمينها كويس جدا إن شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. حد في البداية يقدر يقول لي ما هي الأسباب التي دفعت قريش لغزوة أحد؟ قبل ما نتكلم عن غزوة أحد من خلال النظرة القرآنية لها، حد يقدر يقول لي ما هي أسباب غزوة أحد؟ تفضل. بس كده لسه فيه. طيب بصوا يا إخواني، الدافع الأساسي لهجوم المشركين في غزوة أحد أربع أسباب. السبب الأول هو السبب الديني، العداوة التي بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل. ده سبب على رؤوس الأسباب التي دفعت قريش إنها تخرج. خرجت علشان تقضي على الإسلام، خرجت علشان تقضي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدولة التي تقام. فالسبب الأول هو السبب الديني. السبب الثاني هو السبب الاجتماعي اللي أنت بتقول عليه الآن. الثأر، قصة الثأر كانت متأصلة في قلوب العرب، وقتل منهم في يوم بدر 70 رجل وأسر 70. فخرجت قريش علشان تأخذ بالثأر مرة ثانية لهؤلاء الذين قتلوا في بدر. السبب الثالث هو السبب الاقتصادي. هنا مكة، خد بالك معايا، هنا مكة، هنا المدينة، هنا كده الشام. قريش كانت عايشة على رحلتين، رحلة الشام ورحلة اليمن، رحلة الشتاء والصيف. فقريش الآن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خط الاتصال بينها وبين الشام، فأرادت قريش إن هي تؤمن خط التواصل بتاعها عن طريق القضاء تماما على دولة الإسلام في المدينة. السبب الرابع هو السبب السياسي. والسبب السياسي إن مكانة قريش ارتزت في قلوب العرب بعد هزيمة بدر، فأرادت مرة ثانية أن تعيد لنفسها المكانة والوجاهة التي كانت عليها قبل بدر عن طريق القضاء على الإسلام في المدينة. قريش القافلة اللي نجت منها غزوة بدر بأموال هذه القافلة جهزت الجيش الثاني اللي يخرج لأحد. وصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم إن قريش بتستعد في تحركات واضحة لغزو المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية، هذه الرؤية رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقرا يذبح ونصل السيف بيكسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورأى من المدينة درع حصينة. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: يا ترى نقاتل فين؟ نقاتل جوه المدينة اللي رآها النبي صلى الله عليه وسلم حصن حصينة في رؤياه، ولا نقاتل خارج المدينة؟ وجهة نظر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يقاتل داخل المدينة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج بالجيش وهو جوه المدينة هتبقى حرب عصابات، وأعلم الناس بطرق المدينة هم الأنصار. فهذه واحدة. الثانية النساء والأطفال والعجزة وكبار السن صاروا يقاتلون من فوق البيوت فجيش المؤمنين هيتضاعف. فكان وجهة نظر النبي انه يقاتل جوه المدينة. وجهة نظر الشباب ومن تخلف عن غزوة بدر ان هم يخرجوا بره المدينة. لان هم يشعروا ان الشيء عيب ان حد يخش علينا بلدنا. قالوا يا رسول الله والله ما دخل احد علينا في الجاهلية افيدخل الله علينا بعدما اعزنا الله عز وجل بالاسلام. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ان الغالبية العظمى قال ان احنا نقاتل خارج المدينة اخذ النبي صلى الله عليه وسلم قرارا انه لن يقاتل الا فين؟ في خارج المدينة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تعبئة الجيش. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تعبئة الجيش. في هذه الليلة اللي الصحابة خارجين ثاني يوم لقتال المشركين بدأت تظهر بعض ملامح النجاة والامتثال لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. والناس كانت بقى سورة البقرة. فبدأ الصحابة رضوان الله عليهم يعني حنظلة بن عامر رضي الله عنه حنظلة بن أبي عامر لما سمع المنادي ينادي لغزوة أحد رأيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة يغسل تغسله الملائكة في ماء المزن في صحائف من فضة. فالنبي تعجب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله فقالت زوجته والله يا رسول الله والله يا رسول الله لما سمع الهائعة لما سمع المنادي بتاعك يا رسول الله ينادي للجهاد لما سمع الهائعة طار لها حتى طار لها دي استجابة لأمر الله ولا مسارعة لتنفيذ الأمر. أهو ده عبد الله بن حرام رضي الله عنه. عبد الله بن حرام كان له 10 من الأولاد 9 بنات وولد اللي هو جابر بن عبد الله. يقول عبد الله بن حرام لولده جابر يا جابر إنني أرى نفسي من أول من سيقتل غدا. أنا شايف نفسي أي واحد يقول أموت غدا وإنني أرجو منك أن أوصيك بإخواتك خيرا. أنا عايز أوصيك بالبنات خير. طب أنت الآن معاك 9 بنات وعندك جابر يعني أقعد علشان طرع اللي زوجتك ماتت أقعد علشان طرع الأولاد؟ لا 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 أنا هجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله لما مات عبد الله بن حرام في غزوة أحد لما مات في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم رأى جابر يبكي فقال يا جابر ما يبكيك؟ أنت ليه بيخليك تبكي؟ فقال مات أبي يا رسول الله. فقال ألا أخبرك ما صنع الله بأبيك؟ أقول لك ربنا سبحانه وتعالى ماذا صنع بأبيك؟ إن الله سبحانه وتعالى لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك يا جابر فإن الله كلمه بغير حجاب. فقال له عبدي تمنى عليك. علشان اوضح لك قد ايه قلوب الصحابه كانت مرغوبه قوي ربنا سبحانه وتعالى. فقال له الله عز وجل عبدي تمنى عليك. فقال اي رب اتمنى ان تحييني فاعود الى الدنيا فاقتل في سبيلك ثم تحييني فاعود الى الدنيا فاقتل في سبيلك ثم تحييني فاعود الى الدنيا فاقتل في سبيلك فإذا كان يوم القيامة سألتني فالصحابة الآن من أبرز ما كان بيجعل الصحابة في الدرجات العلى عند الله قد إيه كان الواحد منهم الهدف الأساسي له إنه عايز يرضي ربنا سبحانه وتعالى حتى لو قتل مرة والتانية والتالتة. أدي نموذج من الصحابة عبد الله بن جحش في غزوة أحد يقابل سيدنا سعد بن أبي وقاص قبل المعركة بلحظات فكل واحد منهم بيقول للثاني تعالى الآن هم عارفين إن عند التقاء الجيوش بيبقى كل واحد دعا مستجابا. سبحان الله سبحان الله يقابل عبد بن جحش وكل واحد منهم بيتمنى على الله أمنية. سعد بن أبي وقاص قال اللهم إني أسألك أن تلقيني رجلا شديدا بأسه شديد الحظ اقاتله ويقاتلني فاقتله واخذ سببه. عبد الله بن جحش رفع يديه وقال يا رب يا رب اني اسالك ان تلقيني رجلا شديدا باسه شديدا حرده أقاتله ويقاتلني فيقتلني ويشبع أنفي ويشبع أذني يقطع مناخيري ويقطع وداني حتى إذا كان يوم القيامة بعثتني فقلت يا رب فقلت لي يا رب لما جدعت أنفك وجدعت أذنك فأقول فيك يا رب فيك يا رب قطعت حتت علشانك يا رب. ده نمثل المواقف بيها لحياتنا. الجو حر جدا وانا صايم بس انت فرحان مش تعبان حتى اذا كان يوم القيامة فالله يسألك انت ليه صمت في هذا الحر الشديد فتقول فيك يا رب. تدور على مسجد بيفجر شوية صلاة التراويح وتقف على رجليك ساعة ولا ساعتين فاذا كان يوم القيامة فسألك ربك عز وجل لما صنعت هذا فتقول فيك يا رب فيك يا رب. عمرو بن الجموح في غزوة أحد عمرو بن الجموح كان أعرج عمرو بن الجموح كان راجل أعرج والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ليس على الأعرج إيه حرج ربنا يبعد عن الجهاد ومع ذلك يريد أن يخرج من الجهاد عايز يخرج من الجهاد. ليه عمرو بن الجموح قال أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة أنا عايز أطأ بعرجتي دي الجنة. هدف من أسف في الدنيا إنه يدخل الجنة. من أعجب المواقف اللي قرأتها في غزوة أحد موقف كان عجيب جدا لسيدنا خيثمة اللي وقف وسعد خيثمة وسعد الاثنين مع بعض في غزوة بدر. خيثمة يقول لابنه أنا هطلع أنا للنبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد يقول له والله يا أبتي لو كانت غير الجنة لآثرتك عليها ولكني لا أوثر على الجنة شيئا. فطلع سعد ومات. أما أبو خيثمة فقبل غزوة أحد رأى رؤيا عجيبة جدا. رأى ولده في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وفي أنهارها وولده يقول له الحق بنا يا أبي رافقنا في الجنة يا أبي. فقلت وجدت ما وعدني ربي حقا. أنا وجدت ما وعدني ربي حقا. فرح خيثمة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني رجل قد كبرت سني ورق عظمي وإنني أحببت لقاء ربي. أنا اشتقت بقى للقاء ربنا سبحانه وتعالى. فادعو الله لي يا رسول الله يا ربنا ان ينولني شهاده غزوه احد. فاناله الله عز وجل الشهاده من غير كبير ان هي ما شاء الله بقوه قلبها ان ربنا يسمح دلوقتي ثناء بالغ قوي منكم من يريد الدنيا ومنكم من هي دي النماذج التي كانت تريد الاخره. تعالوا مع بعض كده نبدا بقى نخش على تفسير سوره. قال الله سبحانه وتعالى وإن غدوت من أهلك تبرئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. بدا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حشد الجيش انه يخرج بقى من القتال. قال الله سبحانه إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. الطائفتين دول هم بني الحارثة وبني النجاش. بني الحارثة وبني النجاش لما أعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للخروج لغزوة أحد كان عدد الجيش 1000 مقاتل. كان عدد الجيش كان 1000 مقاتل. فلما كانوا في منتصف الطريق بين المدينة وأحد خرج عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وقال لو نعلم قتالا لاتبعناكم لو كنا نعرف ان في قتالكم لاتبعناكم. فرجع عبد الله بن أبي بن سلول ومعه ثلة من المنافقين كان عددهم حوالي 250 واحد يعني تقريبا ثلث الجيش او ربع الجيش عاد. بنو سلمة وبنو النجار قاعدين يسمعوا سمع كلام عبد الله بن ابي بن سلول. فلما سمع عبد الله كلام عبد الله بن سلول بداوا ان هم ينحرفوا على شمال. وهذه فيها فائده من ربنا عز وجل ان السماع والعياذ بالله لاهل المعصيه في يوم من الايام هيخليك ايه؟ زيهم. في يوم من الايام انا مصاحب واحد بتاع مخدرات, في يوم من الايام انا هبقى هشرب مخدرات زيه, لو في يوم من الايام انا بتعامل مع واحد مرتشي في يوم من الايام انا هبقى زيه مرتشي, لو في يوم من الايام بتعامل مع الشباب والعياذ بالله نساء بقى وبنات وحرام وفواحش وغير ذلك في يوم من الايام انا هبقى زيهم. هؤلاء هم الصحابه افضل الناس قلوبا, بمجرد ما سمعوا لعبد الله بن ابي بن سلول اللي فكر انه يرجع ويخون النبي ويخون الجيش الاسلامي في الوقت ده ويرجع, كادت الطائفتين دول من المؤمنين ان هم يرجعوا لولا ان الله ثبتهم. فربنا بيقول لك من اول فوائد اللي احنا لازم نوقف عليها الان, من اول هذه الفوائد شوف صاحبك مين. لو صاحبك واحد من المصحين هيجي لك الصلاح, لو صاحبك واحد بيصلي هيخليك تصلي, لو صاحبك واحد بيقرا القران هيخليك تقرا القران, ولو صاحبك واحد بعيد عن ربنا حتما ولا بد انت في يوم من الايام هتبقى بعيد عن ربنا, بل هتبقى من ابعد الناس عن الله. فالمرء على دين خليله فلينظر احدكم ايه؟ فلينظر احدكم منه. ثم يطمئن الله سبحانه وتعالى قلوب المؤمنين, يطمئن الله عز وجل قلوب المؤمنين. يطمئنهم ازاي؟ ان انت وجيش 750 واحد قصاد جيش قدره 3000 واحد, فربنا سبحانه وتعالى يعد المؤمنين بتنزل الملائكة عليهم. فقال ربنا عز وجل إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين, بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدلكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. ولا جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به, وما النصر إلا من عند الله, إلا من عند الله العزيز الحكيم. فبعد ما حصلت الهزة دي تلك الجيش حصلت هزة في قلوب الصحابة, فالله طمأن القلوب. طمأن القلوب بإيه؟ القلوب إن الله ينزل عليهم 3000 من الملائكة, فإذا صبروا واتقوا الله عز وجل فينزل الله عز وجل عليهم كم؟ 5000 من الملائكة. بعض العلماء قالوا من الايات دي في غزوه بدر, بس راجع عندي والله اعلم انها نزلت في غزوه احد. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا, يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون, واتقوا النار التي اعدت للكافرين. ايه علاقه ايات الربا بغزوه احد؟ ها؟ ايه علاقة الحديث الان عن التعاملات المادية المحرمة بغزوة احد؟ شعار ربنا سبحانه وتعالى بيحذر من المال الحرام, ربنا سبحانه وتعالى بيحذر من الامور المحرمة التعاملات المحرمة علشان دي هي المهلكة للامم. وربنا سبحانه وتعالى في الثلث الاخير من سورة ال عمران بيتكلم على 3 تعاملات مادية محرمة, تكلم على اخذ الاموال الربوية, تكلم على اخذ الاموال الربوية, ودي الايات رقم 120. قال الله سبحانه 130 معذرة 130 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله. يتكلم على اخذ الغنائم بغير وجه حق في الايه 161 ما كان لنبي ان يغل, تعاملات ماديه. واتكلم ايضا في الآية رقم 180 من السورة عن سورة اخرى من التعاملات المادية المحرمة, وهي قول الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. وده في مسألة منع الزكاة, في مسألة منع ايه؟ منع الزكاة. فربنا سبحانه وتعالى في وسط آيات, في وسط الآيات اللي بتتكلم عن غزوة احد تكلم على 3 انواع مادية محرمة. واحد اخذ الاموال بغير حق, 2 التعاملات الربوية, 3 منع الزكاة. ليه ربنا يتكلم على التعاملات المادية المحرمة وسط ايات غزوة احد؟ علشان ربنا يقول لنا ان السبب الاساسي والركيزة الاساسية في الهزيمة التي اصابت المسلمين في احد كانت بسبب الايه؟ كانت بسبب ايمان. وصل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يدور المؤمنين مقاعد القتال, قسم الجيش لثلاث كتائب اساسيه, كتيبه للاوس, كتيبه للخزرج, كتيبه للمهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهره زي ما انا ظهري الان, انا ظهري الان ده كل الجدار ده هو جبل احد, وكان في مكان السريه دي العمود ده ده كان جبل رماة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع على جبل رماة 50 رجلا من الصحابه. النبي وضع على جبل رماة 50 رجلا من الصحابه وقال لهم: لو رايتم طيرا، لو شايفين طير نزلت من السماء فتخطفتنا لا تبرحوا مكانكم، تسيبوش اماكنكم، ولو رايتمونا نجمع الغنائم لا تبرحوا مكانكم. اوامر صريحه، اوامر صريحه. طب النبي ليه جعل ان في 50 واحد يقفوا على الجبل علشان يامنوا ظهر النبي، علشان المشركين ما يلفوش من ورا جبل الرماة فيصيبوا ظهر الجيش؟ فكان ده تامين من النبي صلى الله عليه وسلم. وبدات المعركه، وقف ربنا تبارك وتعالى المعركه، فقال ربنا تبارك وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده. اي 150 ان تحصونهم باذنه في بدايه المعركه، بعد ما الصحابه كلهم امتثلوا الاوامر بدايه المعركه، اذ تحصونهم باذنه يعني تقتلونهم. لدرجه ان سيدنا جابر رضي الله عنه العرب يقولوا سامة حسوس، يعني لا زرع فيها ولا ماء. فلما ربنا بيقول اذ تحصونهم باذنه، اي لو تبقون منهم احد انتوا بتقتلوا، انتوا خلاص النصر كان معاكم في اول المعركه. اذ تحصونهم باذنه، قتل 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 للمشركين. قال جابر: حتى رايت النساء قد رفعوا الثياب حتى ظهرت سوقهن، الثقال بتاعتهم ظهرت، والكل بيجري امام جيش المؤمنين. ونصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في اول المعركه. انتصار ساحق، قتل شديد، لدرجه ان ابو سفيان اللي هو كان قائد الجيش، سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه، او سيدنا حنظله بن ابي عامر، سيدنا حرب بن ابي عامر، دخل عليه قائد جيش المشركين فضرب رجلين الفرس، فوقع سيدنا وقع ابي سفيان، وهم حنظله بقتله. وسيدنا ابو سفيان في هذا الوقت طبعا كان ما اسلمش، كان يصرخ صراخ النساء من شده الخوف والرعب اللي اصاب المشركين في هذا الوقت. واخد بالك؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه، وانتم عمالين تقتلوا فيهم، والنصر كان حليف لكم من البدايه، ونصركم الله وامدكم الله عز وجل بما طلبتم، واعانكم وسدد منيكم، وانتصركم انتصار يعني مذهل. قال الله سبحانه: بصوا بقى، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. اراكم ما تحبون اللي هو النصر، اراكم ما تحبون اللي هو الغنائم، اراكم ما تحبون من التمكين لكم، ولكن للاسف فشلتم لما عصى 40 رجل من الصحابه اللي كانوا على جبل الرماة ونزلوا ياخذوا الغنائم خلف امر النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفه واحده كانت في حياتهم. في جيش كان فيه النبي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزه، الجيش كله اتهزم. سيدنا عبد الله بن جبير قائد الرماة قائد 50 ذكرهم: افتكروا النبي قال لكم ايه؟ افتكروا يا جماعه النبي حذركم ما تنزلوش، يا جماعه ما تخالفوش امر النبي، كل امه بتخالف امر النبي هتهزم. افتكروا. قالوا: والله لقد فر الرجال وفر النساء وما هي الا الغنائم، نازلين لدنيا. نزلوا. خالد بن الوليد راى ذلك، فلما خالد بن الوليد شاف ده على طول لف بالجيش بتاعه وطلع اياما على جبل الرماة، قتل العشر اللي تبقوا اللي ثبتوا على الامر، ونزل بعد ذلك على جيش المؤمنين، نزل بعد ذلك على جيش المؤمنين واصاب ظهر المؤمنين في هذا الوقت. وحدثت المقتله التي يعني مش ممكن، مش ممكن. مصعب بن عمير رضي الله عنه سفير الاسلام الاول للمدينه، المدينه كلها اسلمت على ايديه، يذبح. سيدنا حمزه رضي الله عنه يمثل بجسده. سعد ابو خيثمه، خيثمه ابو سعد يقتل. عمرو بن الجموح يقتل. عبد الله بن حرام يقتل. يقتل خيره الصحابه في هذا الوقت. ويصيح الشيطان: قتل محمد، قتل محمد. فيأتي الصحابه وتركوا السلاح ومنهم من عاد إلى المدينة ومنهم من أصابه اليأس والإحباط. مشركين استغلوا هذه الفرصة، هدفهم الأساسي بيأتوا ومين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يصعد على الجبل والمشركين يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم فيقربوا منه ويشنوا حملة من الأسهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مع النبي إلا مجموعة بسيطة من الصحابة. فيروح بسرعة أبو دجالة رضي الله عنه ويرمي نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، يرمي نفسه على النبي، ومن كثر الأسهم اللي كانت موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم يصاب أبو دجالة بأكثر من 80 سهم في ظهره، حتى يكون ظهره كان عامل زي القنفل. كل الأسهم دي كانت راحة للنبي صلى الله عليه وسلم. اتشمت بعد كده المشركين قربوا أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت حملة السيوف على النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ النهاردة الصحابة يكونوا حوالين النبي 11 رجل من الأنصار وطلحة بن عبيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يدفعهم عني ومعي في الجنة؟ طلحة يقول: أنا يا رسول الله. يقول له: لست أنت يا طلحة. ويقوم رجل من الأنصار فيقاتل حتى يقتل. من يدفعهم عني وهو معي في الجنة؟ يقوم رجل من الأنصار، يقوم طلحة يقول: أنا يا رسول الله. فيقول: لست أنت. ويقوم الثاني والثالث والحداشر من الأنصار قتلوا جميعا. ويقاتل أبو طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قتال 11 رجلا، قتال 11 رجلا، لدرجة أنه بيقاتل باليمين واحد من المشركين وهو عبد الله بن قمأة، قمأه الله في نار جهنم، ويرفع السيف ويجي يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الضربة الأولى، يحط طلحة دي شمال اللي بيقاتلش بيها، دي الشمال، فتطير الأربعة أصابع بتاعت سيدنا طلحة بن عبيد الله فشلت يده، فيقول حس، زي ما أنت النهاردة المتدرة مثلا تقول آه، فيقول حس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا طلحة، أما إنك لو قلت بسم الله لفتح الله لك أبواب السماء حتى يريك مقعدك من الجنة. شوف الدين عندهم كان بمثابة ايه؟ اتقطع حتت ارضاء لله عز وجل. ايديه اتقطعت، ايديه اتشلت، مش قادر يتحرك. عبد الله بن قمة يرفع السيف للمرة الثانية، فالمرة دي ما يلاقيش راجل قدامه، ولكن يلاقي امرأة. المرأة دي كانت مين؟ ام عمارة سيدة لسيبة رضي الله عنها، ترمي نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل ضربة السيف على كتفها من هنا، فينخلع الكتف، كتف ده اتخلع. بعد سنوات طويلة من غزوة أحد لما عولجت رضي الله عنها وخيط لها الدراع والكلام ده، أحفادها كانوا بيحبوا يهزروا معاها، يجي الواحد منهم فيغرز إيديه فين؟ في مكان الجرح اللي وقت بيه نفسه، وقت بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغرز إيديه كده، فكان الجرح غائر جدا في جسد أم عمارة رضي الله عنه. وقعت أم عمارة، فيوصل عبد الله بن قمأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع السيف ويضرب النبي على رأسه، ودي الضربة اللي اخترقت خفة النبي صلى الله عليه وسلم لتصل إلى رأسه علشان تشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ويجي الصحابة بعد ذلك، يجي الصحابة بعد ذلك ويحاول يدفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الصحابة مجموعة ورا مجموعة يدفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي حذيفة رضي الله عنه. يجي حذيفة رضي الله عنه ويعرف ان المشركين عارفين النبي بهدومه، فقال: يا رسول الله، خذ لقمتي، البس ملابس الحرب بتاعتي وهات ملابس الحرب بتاعتك. فاعطاه النبي ملابس الحرب بتاعته ولبس ملابس حرب حذيفة. حذيفة رضي الله عنه قال: في هذا الوقت ظن المشركون اني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا علي فظلوا يضربوني بسيوف حتى اصابوني يومها ب36 ضربة سيف يظنون اني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا الحد ما كانوش بيحبوا النبي، سبحان الله. لهذا الحد الصحابة كانوا بيحبوا النبي، لهذا الحد الصحابة كان كل واحد منهم نفسه يبذل نفسه وحياته وروحه ودمه كل ما يملك علشان النبي. ايوه هم دول الصحابة. قال الله سبحانه وتعالى: حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. اوعى في يوم من الايام تخسر كل حاجه بسبب الدنيا، اوعى في يوم بسبب الايام الدنيا تضحك عليك فتخليك تفقد اغلى ما تملك. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. ويذكر الله سبحانه وتعالى فيقول: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. لاحظوا الآن إن الخطاب بتاع ربنا سبحانه وتعالى للصحابة في سورة آل عمران خطاب رقيق جدا. انا لو غلطت او لو ابني غلط انا بعنفه جدا. بس هنا الخطاب مش خطاب تعنيفي، ده كله خطاب رقيق، خطاب مسامحة، خطاب يعني فيه حنان من الله عز وجل، والله اسمه الحنان، خطاب فيه حنان من الله عز وجل، خطاب فيه مداواة لجراحات الصحابة النفسية، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. خطاب كل حنان، خطاب كل رقة. ليه؟ أصل لما ربنا خاطب المسلمين في غزوة بدر في سورة الأنفال كان الخطاب كله شدة. ليه؟ لأن خطاب المنتصر خلاف خطاب الإيه؟ المهزوم، حالته النفسية منكسرة. فخطاب ربنا سبحانه وتعالى خطاب لمداويات الجرح. فتلاقي خطابات كلها سبحان الله، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن ينفسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن ينفسكم قرح إن نسيتكم آلاف في غزوة بدر، معلش اصبروا فقد مس القوم قرح مثله. إمتى؟ يوم غزوة بدر. وتلك الأيام نداوله بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ربنا سبحانه وتعالى ما تلاكم إلا ليتخذ منكم شهداء. خدت بالك؟ تلاقي ربنا في الآيات عمال يقول لهم الهزيمة دي كانت ليه؟ فذكر ربنا تبارك وتعالى في آيات رقم 140 قال الله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا أنتم الصادقون ويتخذ منكم شهداء. البلاء ده علشان في ناس ربنا سبحانه وتعالى لا يحب أن تكون في الدنيا، الله قد اتخذها شهداء، اتخذها من الشهداء يكونوا شهداء في الجنة. وفي آية رقم 167 الله سبحانه وتعالى يقول، الله سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ربنا ابتلاكم هذا البلاء حتى يتضح لكم من المؤمن الصادق ومن المنافق. قال الله سبحانه وتعالى أيضا في الآية رقم 179 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الإيه؟ الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. فالله سبحانه وتعالى ابتلاكم في هذه المعركة. ترى الخطاب كله إيه؟ خطاب إيه؟ إذا كان ده بلاء ففي وراء حكم كثير جدا جدا جدا. فاصبروا فاصبروا. قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. أثابكم غما بغم أي غما على غم، غما على غم، غم الهزيمة وغم رؤيتكم للنبي صلى الله عليه وسلم مصاب، غم الهزيمة وغم ثواب الايه الغنائم منكم، غم الهزيمة وغم ان انتوا شفتوا 71 من الصحابة مصابين في كل مكان، غم الهزيمة وانتوا شايفين دماء النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. وشوف ثم أنزل عليكم، شوف مراعاة ربنا ليهم ونفسيتهم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة معاك. عمرك شفت قبل كده حد أبونا وبعد لك بشرة وحنان وحنان؟ عمرك شفتها؟ عمرك شفت واحد لقى نفسه سائق في البكالوريوس أو في الليسانس وحنان؟ ومن شدة الهم أصلا ما بينامش، إلا أن من رحمة ربنا بالصحبة في الوقت ده إن هم بعد الإصابة إيه اللي حصل؟ ربنا أنزل عليهم هذا النعاس. ليه؟ علشان قلوبهم تطمئن شوية، علشان هول المصيبة يذهب عنهم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم. ثم ينقل الله الحديث عن المنافقين وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، دول المنافقين اللي تولوا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم الكفر، يخفون في أنفسهم النفاق وهذا ما لا يظهر لك يا محمد فاحذر من هذه الطائفة. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فالله يرد عليهم ويقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ولكن ابتلانا الله سبحانه وتعالى في أحد ليه؟ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ثم بعد ذلك يذكر ربنا تبارك وتعالى درس تاني. الدرس ده ان لو واحد في يوم من الايام تخلف عن طاعة من الطاعات فده بسبب معصية قديمة. واحد كان مش عايز يصلي التراويح وصرف قلبه عن التراويح. ليه؟ بانه عصى ربنا قبل كده فما جاش يصلي التراويح. واحد مش عارف يحفظ قرآن ده بسبب ذنب عمله قبل كده علشان كده ربنا صرف قلبه عن القرآن. واحد ما بيجيش صلاة الجماعة اصلا. ليه؟ ده بسبب ذنب عمله قبل كده. ودي من اخطر عقوبات المعاصي انك بتحرم بها طاعة ربنا سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول لك ايه؟ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. الناس اللي فرت يوم احد. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. اي بسبب ذنوبهم القديم عملوا ذنب قديم فكانت النتيجة ان يفر يوم احد. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ادي في الصحابة اللي فروا يوم احد. قال الله سبحانه ولقد عفى الله عنهم. الصحابة اللي سابوا المعركة دول سابوا المعركة بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الشيعة سابوا المعركة ان النبي صلى الله عليه وسلم مات. ثم بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى عاقبة الذين جاهدوا في سبيل الله وقتلوا. انا شايف دلوقتي اخويا او صاحبي او جاري او ابن عمي او خالي او عمي الناس دي ماتت. فربنا سبحانه وتعالى علشان يطمئن قلب الصحابة بعد ما طمئنهم ان ربنا عفى عنهم وغفر لهم. انا اكيد انا الصحابة اللي اتبقوا بعد احد مليانين جراحات نفسية. الجراح الاول بسبب ايه؟ بسبب الهزيمة. فدي ربنا سبحانه وتعالى حدثنا عنها. الجراح الثانية بسبب ايه؟ بسبب الناس اللي ماتت. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم ولا تحسبن الذين ماتوا لسبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فما تفعلوش عليهم ما كانوا فارقوا الدنيا إلا أنهم فين دلوقتي؟ إذا كانت ظنكم أنهم ماتوا لا ده هم فين؟ أحياء في الجنة. فيداوي الله سبحانه وتعالى جراح الصحابة رضوان الله عليهم بهذه الصورة. طيب ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى الخطاب الرقيق من ربنا أولما أصابتكم مصيبة أي 65 قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا. ربنا هنا بيضع لنا إيدينا على الداء فين؟ المشكلة فين؟ أنتوا اتهزمتوا في أحد ليه؟ ربنا بيقول أولما أصابتكم مصيبة اللي هي قد أصابتم مثليها. المصيبة هنا مش الهزيمة ولكن المصيبة هنا فين؟ في قتل كان 71 من الصحابة. في 71 من الصحابة قتلوا في أحد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها. يعني إيه قد أصابتم مثليها؟ يوم بدر قتلتم من المشركين 70 وأثرتم 70. إحنا بنقرأها النهاردة فاكرها. أولما أصابتكم مصيبة معناها إيه؟ معناها 71 من الصحابة قتلوا في أحد. قد أصابتم مثليها معناها يوم بدر 71 قتلت وأثرت 71. قلت بأن هذا بالصدفة. كل هو من عند أنفسكم. أنتوا السبب. أنتوا اللي عصيتوا أمر ربنا سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة إن كل ده حصل فيكم. إن الله على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات العلة والحكمة من وراء هذا من وراء هذا البلاء فقال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله ما يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ثم بعد ذلك يعود الحديث مرة ثانية عن فتن الشبهات وكلام اليهود وأهل الكتاب في المدينة والشبهات اللي طرحوها على الصحابة في هذا الوقت. فقال الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. دول مين؟ اليهود اللي راح سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يدعوهم إلى الإسلام فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ولولا أن الله فقير ما استقاضنا. ربنا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فالله يقرضنا القرض الحسن فالله فقير ونحن. فقال الله سبحانه وتعالى سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا إلا قلوب حق ربنا سيكتب يحاسبون عليه يوم القيامة. اسمع، وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم بعد ذلك يوجه الله الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم آية 184، فإن كذبوك يا محمد إيه هؤلاء الذين يثيرون الشبهات بينكم، إن كذبوك ولم يطيعوك ولم يؤمنوا بما جئت به من الحق فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ثم يوضح الله سبحانه وتعالى حقيقة لابد أن تكون نصب أعيننا جميعا، كل نفس ذائقة الموت كلها يموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله سبحانه وتعالى يذكر بقى الآيات الجميلة المتعلقة بأن المؤمن حريص، قلب نابض، قلب حي، عقله يتفكر في ملكوت السماوات والأرض. يقول الله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات التي يوضح الله سبحانه وتعالى فيها سبيل المؤمنين من التفكر في حكم الله عز وجل والتفكر في آيات الله. الصحابة بعد أحد ربنا بيدعوهم بهذه الآيات إلى التفكر في العلة والحكمة من وراء البلاءات التي قد تصيبهم. الله سبحانه وتعالى قد يصيب المؤمنين ببلاء ليصحح المسار. بعض الناس في غزوة أحد كانوا عايزين الدنيا فالله ابتلاهم علشان يصحح لهم المسار تبقى هي الآخرة قدام عينهم. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان علشان يخرج ما في قلبه من أمراض والعياذ بالله، زي يوم حنين الصحابة، بعض الصحابة من أسلموا حديثا من مسلمة الفتح قالوا لن نهزم اليوم من قلة، دخل في قلوبهم العجب فربنا ابتلاهم بالهزيمة في معركة حنين في بادئ الأمر علشان يطلع العجب من قلوبهم. بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى يبتليهم علشان يخرج منهم رجال، زي ما الصحابة ابتلوا في بداية الإسلام لما عذبوا في مكة وقتلوا وأهينوا وعذبوا عذاب شديد، ليه؟ علشان يكونوا أقوياء رجال يتحملون المسؤولية بعد ذلك. زي بالظبط ما يكون أنا عندي شركة كبيرة جدا وعايز الشركة دي تنجح فباخد ابني بقوله تعالى يا ابني ومرمطه في الشركة وأبهدله وأمسح بيه الأرض وأوديه يمين وشمال والكلام ده، أنا ببهدل ابني كده ليه؟ علشان لو انا شغال في مكتب هندسي، انا مهندس شغال في مكتب هندسي ومدير المكتب شايف ان انا ما شاء الله مهندس ناجح جدا ينقلني المشروع ده ويطلعني المشروع ده على المشروع ده والمشروع ده على المشروع ده، هو بيبهدلني كده ليه؟ علشان تزداد خبره، تزداد علم، تزداد فهم. فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى في اواخر الايات بيامرنا بالتفكر، انتوا بتبتلوا ليه؟ ربنا بيبتليكم ليه؟ بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى بيبتليها علشان يكفر عنها سيئاتها، بعض الناس ربنا بيبتليها علشان يرفع لها درجتها، بعض الناس ربنا بيبتليها علشان يضاعف لها حسناتها. فحكم البلاء اكثر من ان تحصى. فيدعو الله سبحانه وتعالى في اواخر الايات الناس للتفكر في السماوات وفي الارض وما يصيبها من احداث لتاخذ من ذلك العظه والعبره. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى من سيمن به على الذين امنوا به وصدقوه واتبعوا النور الذي انزله وجاهدوا في سبيله وهاجروا واجتهدوا في طاعه الله. بصوا يا جماعه، اعتبروا ان الايات دي نازله لينا الان لرمضان، اللي هيصوم في الحر واللي هيقوم الليل واللي هيصلي التراويح واللي هيقرا قران ولا يذكر ربنا ده هيكون مصير. قال الله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ثم يتوجه الله سبحانه وتعالى بالحديث ايضا للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم يأمر الله سبحانه وتعالى الصحابة ويأمرنا ربنا تبارك وتعالى مع حلول مواسم الطاعات: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا وربطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وصلت؟ وصلت؟ يبقى الفلس الأخير من سورة آل عمران بيتكلم عن غزوة أحد. طيب هقول لكم الآية عشان النهارده انتوا تسمعوها تقول في نفسك دي بتاعت ايه. قال الله سبحانه وتعالى:
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا.
ليه؟ انتوا ليه بتوليتوا في أحد؟ ليه بتوليتوا في أحد؟ ليه؟ عشان يظهر المؤمن من؟ ما هو ثلث الجيش المنافقين رجعوا، الثلث رجع فظهر. قال الله سبحانه وتعالى:
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
ليه؟ برضه نفس الكلام، لإظهار العلم من وراء الهزيمة، الحكم من وراء الهزيمة. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما يقول:
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا.
ليه؟ طب أنا للقلوب، ربنا سبحانه وتعالى يقول:
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا.
ليه؟ سبب الهزيمة إيه؟ سبب الهزيمة إيه؟ صح كده؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى لما يقول:
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونه بإذنه.
النصر اللي كان في بداية المعركة. طب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول:
حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر لعصيتم.
سبب هزيمتكم إن أنتم خالفتوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. سبب هزيمتكم إن أنتم خالفتوا إيه؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول:
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا.
الذنوب القديمة بتؤثر على إيه؟ على الطاعات. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول:
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
تفكر بقى، مرت عليك محنة تفكر، مر عليك بلاء تفكر، جات لك نعمة برضه تفكر، تفكر في هذه الأمور. ماشي يا إخواني؟ طيب لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا:
يمددكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين.
طمأنة الجيش قبل المعركة.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا.
شهوات شهوات المال. طب ربنا، طب نسأل بقى كفاية كده وليس بدأ أسئلة عزنا في باقي نحو الجنات. طيب السؤال الأول، ربنا سبحانه وتعالى ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذكر ثلاث تعاملات محرمة في الصورة تحذيرا للصحابة من فتنة الشهوات المتعلقة بالمال: الربا، الغنون بتاع الغنائم،